من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم تسليما وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الإخوة والأخوات في لقاء متجدد من لقاءات برنامج من أسئلة المستمعين. شيخ الفاضل أبي همام عبد الله بن علي باسعد إمام مسجد عبد الرحيم بمدينة الشحر محافظة حضرموت والمدرس بدار الحديث بالشحر. في مطلع هذه الحلقة، أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، وجزاكم الله عنا خيرا على إتاحة هذه الفرصة في الإجابة عن أسئلة إخوانكم المستمعين.
وأنا أرحب بكم وبالمستمعين، حفظكم الله جميعا.
نبدأ هذه الحلقة وهذا اللقاء بسؤال الأخ عين سين صاد، يقول: ما حكم الصلاة بلبس الجاكيت الذي يحمل شعار بعض المنظمات الكافرة والفرق الكافرة حفظكم الله تعالى؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا السؤال: الصلاة في الشعارات أو في لباس فيه شعارات من شعار الكفار لا يجوز، ولا شك أنه لا يجوز في الصلاة وفي غيرها أن يحمل المسلم شعاراً هو شعارا لمنظمة كافرة أو فريقا كافرا أو غير ذلك من الشعارات، خاصة إذا كانت تحمل صليبا أو تحمل صورا من صور الكفار أو غيرها. فمثل هذه الأشياء لا يجوز المسلم أن يلبس مثل هذه الألبسة، لأن هذا فيه تعظيم أولا لهؤلاء، فيه تعظيم لهؤلاء أنه يعظمهم ويحمل شعارهم في كل مكان، وخاصة في عبادة الله جل وعلا وفي الصلاة عندما يواجه الله يواجهه بمثل هذا اللباس الذي يحمل شعار الكفار. فلا شك أن هذا لا يجوز أن يفعله المسلم إذا كان فعل ذلك على سبيل اللباس فقط. أما إن كان فعل ذلك على التعظيم، يعظم مثل هذه الأشياء التي يلبسها تعظيما لها وإجلالا لها وهي حاملة الصليب وكذا، فهذا يخشى عليه منه ما هو أعظم، لأن هذا يعتبر من حمل شعار الكفار تعظيما لهم، وتعظيم الكفار لا يجوز، بل قد يدخل في موالاتهم. فلهذا يحذر المسلم أن يفعل مثل هذه الأفاعيل التي تكون تنقص صلاته وأجرها. فهذا الذي يفعل مثل هذا في الصلاة لا شك أنه آثم، وأيضا صلاته وإن كانت صحيحة لكنه قد ينقص أجر هذه الصلاة، لأنها لم يصليها كما أمره الله عز وجل، ففيها نقص وفيها هذا الأمر الذي هو يأثم لأجله. فيحذر المسلم أن يذهب أجر صلاته أو يذهب صلاته أحيانا في ببعض الأمور، فإن الصلاة هي التي تكون فيها صلاح الأعمال، إذا صلحت الصلاة صلح سائر العمل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل كريم يسأل حفظكم الله فيقول: من ذهب للمسجد لأداء فريضة الله له بكل خطوة حسنة وترفع له درجة وتحط عنه خطيئة كما في الأحاديث، هل هذا الأجر خاص بمن يتوضأ في بيته أم أنه عام بمجرد الذهاب ولو توضأ في المسجد؟
الجواب على هذا السؤال يقال أولا أن الأحاديث التي جاءت فيها الفضائل على نوعين، جاءت فضائل في الذهاب إلى المسجد فقط بدون ذكر الوضوء، وجاءت فضائل في ذكر الوضوء عند الذهاب إلى المسجد، فلا شك أن الذهاب إلى المسجد أجر عظيم، كلما غدا أو راح أعد الله عز وجل له نزلا في الجنة، كلما غدا أو راح، على من جاء إلى المسجد أعد الله عز وجل له نزلا، والنزل هو ما يعمل للضيف، وربنا جل وعلا يضيف عباده في الجنة، فيجعل الله عز وجل له نزلا كلما غدا أو راح، أنا غدا إلى المسجد بالغدو أو بالرواح أو بغيرها، إذا جاء إلى المسجد أعد الله عز وجل له هذا النزل العظيم. وكذلك مضاعفة الأجور في صلاة الجماعة، فقد جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الفذ تفضل، أو صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. فهذا يدلك على أن صلاة الجماعة لها أجر عظيم عند الله، ويجب على المؤمن أن يحرص على صلاة الجماعة، يصلي صلاته جماعة مع جماعة المسلمين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر حتى الأعمى، قال: تسمع الأذان؟ قال: بلى. قال: تسمع الأذان؟ قال: بلى. قال: فأجب إذن، كما جاء في صحيح مسلم. وفي الصحيحين في حديث أبي هريرة: لقد هممت أن آمر رجلا ليصلي بالناس ثم أخالف إلى بيوت أناس يتخلفون عن صلاة الجماعة، يتخلفون عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم بيوتهم بسبب تخلفهم عن صلاة الجماعة، فلهذا يحرص المؤمن على صلاة الجماعة في المسجد مع ما فيها من الأجر العظيم، وأيضا يتضاعف الأجر إذا خرج المسلم من بيته إلى المسجد متوضئ، وما جاء في أنها تكتب له حسنة وترفع له درجة وتمحى عنه خطيئة، فهذا جاء في من يتوضأ في بيته ثم يخرج إلى المسجد، وإلا فأيضا من يصلي في المسجد ولو لم يتوضأ في بيته فهو أيضا في أجر عظيم، فإن الله عز وجل إذا احتسب المؤمن أجره عند الله فإنه يكتب الله عز وجل له ممشاه من بيته إلى المسجد، ويكتب له أيضا ممشاه من المسجد إلى البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي في ذاك الرجل قال: أخبروه أن الله قد جمع له ذلك كله، قد جمع له ذلك كله. فأجر كما قلنا صلاة الجماعة أجرها عظيم، وأيضا يزداد هذا الأجر إذا خرج المسلم متطهرا من بيته، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن صلاة الرجل في مسجده تفضل عن صلاته في بيته أو في سوقه 25 درجة، 25 درجة. وثم ذكر ذلك بأنه يخرج فيتوضأ ثم يخرج فتكتب له كلما رفع رجله رفعت له درجة ومحيت عنه خطيئة وهكذا، فهذا يدل على أن هذه الحسنات وغيرها تكون بالوضوء في البيت، ويكتب أيضا للشخص ممشاه ورجوعه أيضا كذلك إذا ذهب المسجد، وهذا أجر آخر، معنى إذا توضأ له أجر أعظم من فوق الأجر الذي يلقاه في ممشاه إلى المسجد ورجوعه، كما قال تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الأخ محمد علي مسجدي يسأل عن حكم إخراج كفارة اليمين قمح الذي نسميه بر حب، وإعطائها للمسكين أو المحتاج كفارة، وإعطاء المحتاج هذه الكفارة القمح للطيور أو للبهائم. ما حكم إخراج كفارة اليمين قمح، وما حكم إعطائها للبهائم؟ والله عز وجل قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم.
الإجابة على هذا السؤال: يقال أولا أن كما تفضل السائل في ذكر الآية، من أوسط ما تطعمون أهليكم، فما دام أن الإنسان يأكل هذا الشيء من البر ويطحنه ويأكله، فهنا يخرج له أن يخرجه في كفارة اليمين. وأما إذا كان لا يأكله، مثلا يأكل دقيق أبيض أو يأكل أرزا أو كذا، وهو لا يأكل هذا البر القمح ولو مطحونا، فإنه لا يخرج شيئا من هذا. أما إذا كان يأكله فيخرجه. من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من الوسط، ليس من أفضل الطعام ولا من أرض الطعام، فما دام أنه مما يأكله الإنسان فله أن يخرجه. أما هذا المسكين مثلا الذي جاءت إليه الصدقة وأعطاه مثلا حيوان وأعطاه كذا، فهذا ملكه، قد دخل في ملكه ما دام أنه أخرج كفارة، فهذا الذي يكفر فقد أدى الذي عليه. لكن ينبغي كما قلنا أنه لا يخرج الشيء الرديء. أحيانا بعض البر ما يستطيع الإنسان يأكله لرداءته، فهنا لا يجوز أن يخرج في زكاة المال، فإنه إن أخرجه فالله عز وجل قال: ولا تخرجوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. معنى الإنسان لا يخرج شيء هو أصلا ما يريده ولا يحبه، وإن أكله قد يأكله عن اضطرار أو كذا، فهذا خطأ أن يخرجه في الصدقة أو في كفارة اليمين أو في غيره. لكن إن كان يأكله فأخرجه فلا بأس بذلك. لكن مثلا تصرف المسكين في هذه الصدقة بشيء من هذه الأمور، هذا لا دخل للمتصدق في هذا. فلو أعطاها مثلا طيرا أو أعطاها حيوانا أو غيره فهو ملكه، فأصبح أدخل في ملكه. وإن كان الأفضل مثلا لو يجعل من الأمور التي يأكلها الناس كثيرا مثل الأرز، أو يجعله مطبوخا، لا بأس أنه يجعله مطبوخا ويعطيه المسكين وهو مطبوخ، يعطيه وجبة من الوجبات، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. في نفس الموضوع شيخنا الكريم، سائلة تقول: عليها تكفير يمينان وتريد أن تكفر، هل عليها أن تصوم؟
كفارة اليمين كما أخبر الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. الإنسان يحفظ يمينه، لا يحلف إلا إذا اضطر إلى هذا أو إذا احتاج إلى اليمين. فإن أراد أن يكفر عن يمينه فإنه يكفر بما قال الله عز وجل: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فأولا يبدأ بالإطعام والكسوة والعتق، فالعتق غير موجود الآن، لكن عنده الإطعام والكسوة، الإطعام والكسوة. فإما أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم. إذا لم يستطع أن يطعم ويكسو يصوم 3 أيام. هذه المرأة عندها كفارتان، فإن كانت حلفت على شيء واحد، كان يمينها على شيء واحد، فليس عليها إلا كفارة واحدة. وإن كانت حلفت على يمينين فعليها كفارتان إذا حلفت على يمينين. وأما على يمين واحد، أنا مثلا نفس الموضوع، حلفت عليه ولم تكفر ثم حلفت مرة أخرى فتكفر كفارة واحدة. فأولا إن استطاعت أن تطعم وتكسو، وإلا تصوم 3 أيام. وأما كما قلنا إذا كان على يمينين فتكفر كفارتين، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: الصلاة على الميت في المدينة الظهر ثم نقله إلى قريته أو مدينة أخرى للصلاة عليه في فرض آخر العصر أو المغرب أو العشاء، يعني في المسجد الذي سيوارى جثمانه في المنطقة التي هو فيها، ما حكم هذا العمل؟ الصلاة عليه في المكان الذي غسل فيه ثم نقله إلى بلاده والصلاة عليه في فرض آخر، حفظكم الله وبارك الله فيكم. وكذلك الصلاة عليه في المسجد ثم الصلاة عليه في مصلى المقبرة أو في الطريق كما يفعل في بعض المدن، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
أولا، مسألة نقل الميت قد تكلم بعض أهل العلم فيها على أنها، منهم من قال أنها لا تجوز ومنهم من قال أنه يكره، إلا لحاجة، إذا كان هناك حاجة لنقله فلا بأس بذلك. وأما نقله مثلا إلى بلاده أو إلى منطقته فهذا لا يلزم أنه يقبر في تلك المنطقة أو في تلك المنطقة، يقبر في أي مكان من أماكن المسلمين. طيب، والأمر الثاني مسألة تكرار الجنازة إذا كان نفس المصلين. أما تكرار الصلاة على الجنازة فإن كان نفس المصلين فهذا ليس من السنة في شيء، وقد أنكرها أكثر أهل العلم، أنكروا هذا الفعل أن تصلى على الجنازة أكثر من مرة، وإنما تصلى مرة واحدة. لكن إذا كان الذين يصلون عليها آخرون ليس هؤلاء الذين صلوا عليها فلا بأس مثلا يأتي أناس من مكان آخر فيصلون عليها، لا بأس بذلك. أو متى ما نقلت مثلا، أو مثلا أخرجوها من المسجد وأرادوا أن يذهبوا بها إلى مكان آخر، إلى المقبرة، فمروا إلى مكان صلى الناس يصلي كما ذكر السائل، يصلي الناس فيه، معنى يصلي آخرون يصلون على هذه الجنازة، فلا بأس بذلك. فإن في جنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، لما مرت قرب المسجد طلبت عائشة منهم أن يضعوها في المسجد حتى يصلوا عليها، فلما أنكروا ذلك قالت: ما سرعان إنكار الناس، فما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على بني بياضة إلا في المسجد. فالمهم أن هذا جائز إذا كان الذين سيصلون عليها آخرون. أما نفس المصلين يصلون عليها هنا ويصلون عليها في المكان الثاني فهذا ليس صحيحا، فالصلاة تكون واحدة، يصلى عليها مرة واحدة كما قال الشافعي رحمه الله ومالك، حتى أن مالك يقول لا يجوز إعادة صلاة الجنازة، لكن كما قلنا إذا كان الذين سيصلون عليها آخرون فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. تقول السائلة الكريمة: توفي رجل في الظهر وتم دفنه بعد العشاء، فهل يتم حساب هذا اليوم من عدة الوفاة أم يكون الغد هو أول يوم؟ هذا سؤال. والسؤال الآخر: أهله يريدون أن يذبحوا عن هذا الميت في يوم الثالث، هل يجوز ذلك أم يعتبر من المحدثات؟
مسألة عدة المرأة متى تبدأ، الذي عليه أكثر أهل العلم أنها تبدأ من نفس اليوم الذي مات فيه الميت، تبدأ من نفس اليوم الذي مات فيه الميت. فمثلا لو مات الظهر، وسواء كان صلوا عليه الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فبحسب موته، فإن مات مثلا الظهر فإن عدة المرأة أي عدة زوجته تبدأ في نفس اليوم، تبدأ من نفس اليوم ولو في آخر لحظة من النهار. فإذا كان مثلا بعد المغرب فإنها تحسب على اليوم الذي بعده، لأن المغرب يحسب على اليوم، الليلة تحسب على اليوم. فمثلا لو مات بعد مغرب هذه بعد المغرب هذا اليوم فيتبع اليوم الذي بعده وهو الخميس، فيكون موته ليلة الخميس. وأما إذا مات في النهار فيحسب في نفس اليوم، تبدأ العدة من نفس اليوم الذي مات فيه الميت، والله تعالى أعلم. وأما مسألة الذبح للميت سواء كان في الأولى في اليوم الأول أو في الثاني أو كذا أو في ثلاثة أيام، هذه المسألة إن كان المراد بها لأجل الضيوف والضيوف الذين عنده وكذا فهذا الأمر سهل، وإن كان لا شك أن فيه تكاليف على الميت، وخاصة مثل هذه العادات عادات غير صحيحة، يكلف الميت أو أهل الميت، أقصد يكلف أهل الميت هذا الذبح وهذه الوليمة وكأنها عرس، هذا خطأ. لكن من تيسر له ذلك وذبح لأجل الضيوف الذين عنده وليس لأجل اعتقاد شيء آخر، أو أن هذا الذبح مشروع، أو أنه فيه مثلا شيء للميت معناه كفارة للميت أو كذا كما يعتقد بعضهم، قد يكون أجره مثلا يتصدق أجره للميت لا بأس. أما أن كفارة مثلا للميت لشيء من ذنوبه أو لشيء من تقصيره فهذا اعتقاد غير صحيح ولم يأتي به الشرع، بل يكون من البدع. وكذلك أيضا كلما كان زاد في الحزن وزاد أيضا في المأثم فإنه يكون أيضا من المحدثات وأيضا من الأشياء التي لا ينبغي أن يفعلها أهل الميت. لكن إن كان مثلا كما قلنا لأجل الضيوف الذين عنده فيذبح لهم ويطعمهم طعاما لأنهم جاءوا من أماكن بعيدة وجاءوا كذا فهذا لا شك أنه جائز. وأما فعل هذه الوليمة فمن العلماء من يقول أنها محدث، واستدلوا بحديث جرير: كنا نعد الطعام لأهل الميت من النياحة. وبعض أهل العلم لا يصحح هذا الحديث ويقول إذا كان من العادات لا بأس بذلك، لكن الأولى والأفضل ترك مثل هذه الأمور التي قد تدخل الرجل في الإثم والعياذ بالله، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا السؤال الأخير في هذه الحلقة، يقول السائل: من أين يخرج قرن الشيطان؟
قرن الشيطان يخرج من المشرق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من العراق ومن نجد ونجد المدينة هي العراق، وقد بينها النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث أنه أشار إلى المشرق، أشار إلى المشرق، وأيضا أشار إلى العراق، قال من هناك عندما ذكر العراق كما في حديث عبد الله بن عمر قال من هناك يخرج قرن الشيطان، وأشار إلى العراق. فالمقصود بنجد هو نجد المدينة هي العراق وليس نجد الحجاز، وإن كان قد يدخل فيها تبعا نجد الحجاز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد نجد الحجاز خاصة، وإنما قصد نجد المدينة وهي العراق، نجد المدينة وهي العراق وما حولها وما حولها. فلهذا فالحديث أيضا جاء يفسر بعضه بعضا، فقال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، قالوا ونجدنا يا رسول الله، قال منها الزلازل والفتن ومنها يخرج قرن الشيطان. وجاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى العراق قال منها هنا يخرج قرن الشيطان، فدل على أن نجد هنا المراد بها العراق وما حولها لأنها نجد المدينة. وأما هذه نجد التي تسمى فهي نجد الحجاز، نجد الحجاز كله ليس نجد المدينة، وأما نجد المدينة فهو العراق كما بيّن ذلك نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا الكريم، ونسأل الله أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي باسعد إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث بالشحر. إلى أن نلتقي في لقاء آخر بإذن الله تعالى، تقبلوا تحيات محدثكم أبو خليل مصطفى باثقيلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.